قال آية ثلثها أن تكون خليفة من خلفاء المسلمين أمير المؤمنين بدلي وتكون من بارك الله والله. قال آية ثلثها أن تكون من باهل وأنت الآن في الجنة عند الحور العين. أحلام نبتلي أنا أمام. قال بشرط لا يدرس أهل الجنة أنني من باهل وإلا فلا. أي واحد يقول لي بقي لك أنا شرعي تروح على عنصرية عادوا بشرط لا يدرس أهل الجنة أنه من باهر. على ما هذا ما قلت هذا من طفي اولا وهذا من طفي اخرا مع بابا على لا نقولش من البدلين. قال احمد بن يوسف اصلني شيخ مسلم وازدي ولكنه نسب الى جبيلة امه وكذلك حفيد ابو عبد الاسماعيل بن نجيد السلمي. حفيد هذا ابو عبد الرحمن السلمي الصوفي ومن ذلك مكتم مولى ابن عباس لنزومه له وإنما هو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل بالتاني سائر ابن عباس ويتابع لأجل يحفظ منا العلم سمه مولى ابن عباس وهو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل. وخالد الحزة إنما جيل له ذلك لجلوسه عندهم بعضهم قال قد كانت مسكنة مسكنة في حالة الحذائي ثم خالد الحذاء من رواية أبي داود تائبا حتى ترى خالد الحذاء مشوا من الكل إنما قد كان جالس ويزيد الفدير لأنه كان يعلم من فدار ظهره الفدير أي أنه مفقور أي وجيع في فدرات ظهره وبعد سماه الفقير ومشوا الفقير. هذا في بعض الأحوال ألقاب لكن ما يخطرش ببالي. قال النوع التاسع والخمسون في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري والخبيب البغدادي وغيرهما. وهذا إنما استفاد من رواية أخرى من طرق الحديث حديث ابن عباس إن رجلا قال يا رسول الله أحد كل عام. قال هو الأجرع ابن حامد كما في رواية آخرة كما جاء في رواية أخرى وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرجاه رجل منهم هو أبو سعيد نفسه. في أشياء هذه كثير يطول ذكرها. حديث هذا مشو. وعليكم السلام ورحمة الله وأسعد الله مساكم. أبو سعيد الخدري هو الصحابي الذي رجع بالفاتحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحد أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأبو سعيد الراوي نفسه هذا يعني من جملة ما ينبغي أن تحفظوا المبهمات هذا. قال وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه الجامع الأصول بتحريرها واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك وهو فن قليل الجدوى ما بحاج بالنسبة إلى معرفة الحوض من الحديث ولكنه شيء يتحلى في كثير من المحدثين وغيرهم. هذا ما يتعلق به لأنه قد معروف ما نستنبش منه سواء أبو سعيد لنا وخير الحكم أنه يجوز أخذ الإجر إلى مقابل تلاوة القرآن في بعض من وقع هكذا مثل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكم لما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينتحرها. قالوا هذا في الرجل الذي تزوج بأم قيس ما بيش نشوف لحد نقول من هو يا ربي كمي قالوا نشبروا وما فيما رجع إهاما في إسناد كما إذا ورد في سند عن فلان الآن الغريب مش ما هذا علي حامد ما درنا علي حامد.
قال لي بعدنا نرجع الكلام عليك تفضل هالشيء تنشد يا
عمد. لا ما هالشيء زي حتى يوم السبت ودرت واحد مع عبد الله درت واحد وانت مصدق. الله يسامحك. الله يسامحك. امين.
أنا اتصلت لهم من البيت. اتصلت لهم أدى الفجر من البيت.
قريب هذا علي حمش من هامك. رواه حديث. سمعت في أولها أن احنا أنسيك. توهم أن احنا أنسيك من مجرم دي كيف. نبسلت. وقد انجحت صافة. كل يوم نقول له ما قد انجحت. وبناء على عهد السبت العادي كل يوم نقول قد الكتاب انجح. واما فيما رفع ما رفع اياما في سند كما اذا ورد في سند عن فلان ابن فلان او عن ابي او عمه او امه فورد تسميت هذا المفهم من طريق اخرى فاذا هو ثقه او ضعيف او ممن ينظر في امر فاذا ان فهم في هذا صارت حين في يقول حتى سمع رجل مجهول وبعد يجيب من طريق اخر يبين لنا ونعرف انه فلان انه علبو في السفين نجد نقراه او لا عذابه واحد اثنتين ثلاث اربع خمس ست عدد ذلك كثير انا بين هذا جد عادوا ذا ما قد انجح قولوا علي عبد الله حمش هذا ان عذبها عذبها نعم سامح الله علي عبد الله طالع نزيد بابا وما لاشي واحد بعاجل الذي بعاجل العازل محمد السياري واليوم ما جاء لان بيت بعيد أنا
كفر وين جاء ورحنا
والوظيفة حتب في التربيب والتعليم قال أنه عن ثامن والخمس ما تم بينهم على جماتي ما يستشعرون يعلموا فيستير معرفة وفيات الرواة وموالدهم ومقدار أعمارهم ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذب أو دلس من كذبه وبذلس فيتحفز المتظر والمنئي سوى ثلاث حين ما استعنى على كذب الكذابي بمثل التعريف قال بعض المحدثين ما يصل لنا أن البصيرة مزورة إلا إذا عرفنا التاريخ واحد التاريخ بصيرة محمده كعب خط الشوقاني وهي مقلده بدليل أن تاريخها 3251 وقد مات الشوكاني قال لنا واحد اتالنا بصيرة فيها شهادة السيد محمد بن علي زباره في عين محمد بن علي زباره قتل يوم 26 من سبتمبر ها وثالث ابو انه شاهد في القسم امدي فيه من هذا ما نسل لنا انه غلط واسطة التاريخ
اقاضي والاخ علي معهم نحن حد يشارحهم
خاطر من جنبية إلى جنبية والبلاغة فجاء رسول الله بالقرآن المعجز في البلاغة وفي أيام موسى كانوا يتفاخروا بالسحر وبعد جاء معجزته أن الثعبان هذا أن العصا جلبها ثعبان وفي أيام عيسى كانوا يتفاخروا بالطب فجاء يبرأ الأكباء والأبرصاء ويحيى الموتى وإحنا ما دامهم هذا أنا حتى ما نقول نطرح بدك في بندق لكن أنا لما استعمل الروح الكذب استعملنا لهم التاريخ وقال حمص بن غياث إذا اتهمتم الشيخ فعاتبوا بالسنين وقال الحاكم لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشري فحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد 63 و200 فقلت لأصحابنا إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته ب13 سنة.
هذا المكشف.
ها؟
هذا
كشفي. ليس كشفي عنه؟ ما شيء. كشفي خيراث لأن مدينة ما كشف. شو؟ وهي قريب من جرجاء، انتسبوا إليه الناس الجرجاني والناس نيسابوري والبخاري والهذا، نسب في البلاد العجم. لا، ما جوا الشيعة لو انتسبوا أهل السنة في البلاد، ولا نيسابور الآن شيعة الزعفرية في حين أنه في أيام الإمام مسلم، والنيسابوري هذا وهم سنة كثير ما يقال أو تشيء. وقال عمت بالغياث إذا اتهمتم الشيخ عاتبوا بسنين. وقال العاتب لما قدم سهل بن الصلاح شيخ ثاني من أصحاب عاتب لمن ما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وحكى عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت ابن المنذر بن حزام ابن حراء عاش كل واحد منهم 120 سنة. قال الحافظ أبو نعيم ولا عرف هذا بغيرهم من العرب. وعذب من المتشابهة في الأسماء فيما يفيهم، واحد اسمه طلحة ابن عبيد الله، طلحة ابن عبيد الله التيمي، هذا العشر أحد العشرة المبشرين بالجنة، طلحة ابن عبيد الله التيمي. قال السيوطي طلعت في أسباب النزول أن الآية الذي نزلت أمهات المؤمنين وما ولا بمعنى أنهم لا تنكحون نساءه من بعده، نزلت في رجل صحابي اسمه طلحة ابن عبيد الله التيمي. قال كيف رسول الله يتزوج بالمراد الذي بات أزواجهم وما يأذن لنا أن نتزوج هذا؟ والله لو مات لتزوجت بعائشة لأنهم بني تيم وأنا بني تيم. فنزلت الآية وتقول ليس لكم أن تنكحوا أزواجا من بعده. قال السيوطي ما يتصورش من طلحة ابن عبيد الله التيمي الذي هو عشر من عشر المبشرين بالجنة أنه يقول هذا القول. قال ثم عثرت على اسم من أسماء المنافقين الذي في أيام النبي صلى الله عليه وسلم واحد اسمه طلحة ابن عبيد الله التيمي. فبدا هذا الإجتهاد. وأيضا قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة أن ممن كان من العلماء يميل إلى الخوارج أنا مالك بن أنس الحميري إمام دار الهجرة. استنكر بعض العلماء فبحث فوجد في رجال الخوارج واحد اسمه مالك ابن أنس الحميري، وقال الحمد لله الذي نزه الإمام مالك أن يكون من الخوارج، إلا كثيرا ما يشتبه الاسم هذا ويعتقد فيه فإن تجد بعضا أنه رجل آخر. قال قلت وقد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن أربع النساء كان يعيش كل منهم 120 سنة لم يتفق هذا في غيرهم. في قبالة صحابي ابن صحابي ابن صحابي ابن صحابي 4 صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو قحافة والد أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من يوم الفتح إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أبو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك هذا بعد اسمه ما محبته صغير واحد عبد الله ابن أبي بكر، كان ولد للولد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي وهو طفل، وأهل الحديث يجعلوا من قد كان رأى النبي وله طفل أنه يسمى صحابي، لكن ما اعترفوا مش بهذا في خلاف. وبعد صحابي ابن صحابي عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر صحابية، أبوها أبو بكر الصديق صحابي، أبوه أبو قحافة صحابي، لكن هذا في الوسط بنت، وهذا ما بيثبت ولا هذا واضح بالإجماع ما حد يخالف. أسماء بنت أبي بكر صحابي بالإجماع، أبو قحافة صحابي بالإجماع، عبد الله بن الزبير صحابي بالإجماع، أبو بكر ما هو بدون واضح، هذا لا إلا من مهن. هذا أيضا من مسائل المعاية، إذا في واحد قد بيقرأ حديث وقالوا له ادي لنا إن رجل جده وأبو جده كله هو صحابي وجد صحابي وأبو جد صحابي، فيجاب عبد الله بن الزبير لا عندنا دين وقد وصيت على المؤلف بتاش المؤلف ولا قد كان لازم يتم من هذا في حتى الساعة. قلت وأبا سلمان الفارسي فقد حكى العباس ابن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا بما زاد على ذلك إلى 350 سنة، قال أجمعوا على 250، معنى ما قد اعترفت إلا ب200 وعظها 250 سنة. وقد أورد الشيخ أبو كدو عبارة عن تاريخ الذي يتعمل 250 سنة، وقد أورد الشيخ أبو واحد من منك الثاني شعوذه ويقول أنه بيطلب الجن وهو بيشعوذ ويدي واحد صوته رفيع ويسحقه على الناس ويأخذه على هذا، واحد ذكي تقولوا للشريف هذا الجني من أين ومن أين أنت يا شريف؟ قال من مكة. قال كم عمرك؟ قال 100 سنة. فزيها الذكي الصنعاني، قال من هو الملك على مكة هذا الأيام؟ قال الشريف سعيد. قال وقبله؟ قال الشريف عوض الشريف علي. قال ومن قبله؟ قال الشريف عوض. قال ومن قبله؟ نحن ما عرفوا إلا ذلك الأسلام الثلاثة. قال راجعوا كتب التاريخ، قال إذا أنا فاجر كذبة وقام فضحة لأنه ما حاسب ما قال من أين أنت يا شريف؟ يقول أنا من مكة. سامع مراك يقول 20 سنة ولا 30 سنة، صار يقول 100 سنة، صار يفشل فهمك فضحة. كثير ما يفضحوا الله في التاريخ.
ها؟
أجمعوا على هذا، لكن ما نعدني بمثلك. قال وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاة رحمه الله وفيات عيان من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى وهو ابن 63 سنة على المشو يوم الاثنين 12 من ربيع الأول 11 من الهجرة. أبو بكر عن 63 أيضا في جماد الأولى 13، عمر من 63 أيضا في ذي الحجة 23، وكذلك علي. قلت وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التاريخ، وكان أمره بذلك أمره بذلك في 16 من الهجرة، وقتل ابن عفان وقد تجاوز 80 وقيل قد بلغ 90 في ذي الحجة 35، وعلي في رمضان 43 عن 63 في قول، ودرع والزبير قتلا يوم الجمل 36، قال الحاكم وسن كل واحد منهما 64 سنة، وتوفى سعد عن 73 55، وكان آخر من توفى من العشرة وسعيد بن زيد 59، وله 74، وعبد الرحمن بن عوف عن 75 32، وأبو عبيد 18 وله 58 رضي الله عنهم أجمعهم. قلت وأما العبادلة فعبد الله بن عباس 68 أيام الحجاج 68 أيام ابن الزبير وابن عمر وابن الزبير في 73 أيام عبد الملك بن مروان والحجاج وعبد الله بن عمرو 67، وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم لأنه مات قديما. قال أحمد بن عنبل خلافا للجواري حيث عدته منهم، وقد كانت وفاة أسرة 31. قال ابن الصلاح السعادة أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة سفيان الثوري يتكلم مذهبي كما هم السفيانية. بعد انقرضوا توفى بالبصر سنة 61 و100 وراه 64 سنة. وتوفى مالك بن أنس بالمدينة سنة 70 و100 وقد تجاوز الثواني. وتوفى أبو حنيفة ببغداد سنة 50 و100 وله 70 سنة. الشافعي قد وزريت. وتوفى الشافعي محمد بن إدريس بموس سنة 54 سنة قد وزريت الشافعي. وتوفى أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41 و277. قلت وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو من 200 سنة وكانت وفاته سنة 57 و100 ببيروت من ساحل الشام وله من العمر 70 سنة. مات في الحمام فريد حمام مغلق عليه الحمامي واشتق الباب مغلق عليه ومات ما شفت حول الحمام ولو قد مات. وكذلك إسحاق بن راهوي قد كان إماما متبعا له طائف يقلدونه ويستهدونه على مسلكه. قال لهم الإسحاقية. وقد كانت وفاته سنة 37 و200 عن 77 سنة. قال ابن الصلاح الرابع أصحاب قال ابن الرابع أنا بنفسر بعضكم قد بيفسر الساعة ماشي لا هنية بعضكم أين ما سعوا بفسر الساعة زي ما أقول ثلاثة أنا ونوم
نعم تجينوا على نوم
وبعدين
على الدهر
ها
هذا
في جمهورية أزبكستان. هذا البخاري مات في جمهورية أزبكستان في قرية خرطنك التابعة لسمرقند كانت هي العاصمة لكن دعينا العاصمة تشكند وهي جمهورية أزبكستان. وهذا النيسابور تابعة للأيران تدوم شيعة مع عدم السنة أو عدم السنة لكن السنة أصبحوا نحو العشر فقط. أبو داود سنة 75 و200 في شوال في البصرة. أبو داود في البصرة أبو داود السجستاني من سجستان بلاد الأيران لكنه الأزدي وقبائل الأزد من اليمن أصل العنصر حتى أجداده من الذين دخلوا في الفتح الإسلامي لأن أهل اليمن قد كانوا يدخلوا البلد مش بعد كما دعين يدخلوا يشكاوا أبو يمن أبو يمن لا كانوا يدخلوا فاسحين الأول فالتفعة 80,000 شباب من شباب اليمن في أيام أبو بكر أرسل بعضهم إلى العراق بعضهم إلى الشام وبعضهم تموا الشام ودخلوا موسم بعضهم تموا ودخلوا ليبيا طرابلس وهذا تموا العراق ودخلوا بلاد فارس وهذا من ذريتهم أبو داود أثر وذي بعده بأربع سنين سنة 79 رجب ببلدة ترمود. ترمود هذا تابع للإتحاد السوفيتي الذي قد انحل ما كان يسمى بالإتحاد السوفيتي. هذا ترمود موجود عندهم حتى انهم اهدوا لنا كتاب السنن سنن الترمذي دوروها ما لقوش ولا من يطبعهم صوروها في سويد جلوا الكتب اللي عندهم جلوا المصاحف. المسلمون فيما كان يسمى الاتحاد السوفيتي في غاية من الضعف ولا يقدرهم يحكوا ولا 50 واحد أول 10 يمكن قد بيأذنوا 50 وهم 50 مليون هيموتوا كلهم وباقد وصلش عند السنة ومرع ذنوب 2000 ولكن من الشباب ما يشتش من الشيبات لكن يصوهم جواسيس دين الماء وليش ذنوب الشيبات أبو عبد الرحمن النسائي سنة 33 ما جلس قلت وابو عبد ما تحاكش من النسائي بالحاشي قلت وابو عبد الله ها النسائي خرافي قيل باتا في فلسطين وقيل في مكة وقيل انه مات في فلسطين وقبر في مكة هذا الامام النسائي هو شهيد التشيع لانه الف كتاب اسمه خصائص علي بن ابي طالب ولما وصل الى بلاد الشام وهم نسبه قالوا له اعمل كتاب في خصائص معاوية فقال لا احفظ الخصائص او فضائله الا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا اشبع الله له بدرا وفي رواية انهم زد قالوا له ما تحفظ من فضائل معاوية ومن افضل معاوية او علي قال اما يخشى معاوية اما يكفي معاوية ان يذهب رأسا برأسه حتى يفضل على علي فضربوه ودسعوا عليه اتسعوا وما قيل كمل في بلاد الشام وقيل انه نقلوا جثته الى بلاد الحجاز والعالم والغريب ان المؤلف انا ما ذكر اي معاني قصة المشهورة يتوها كل ما ترجمون النسائي يتوها هذا القصة قلت وابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القدويني ماجه هكذا اسم عجبي بالهاء مش يسع فاطمة يقول جاءت فاطمة ورأيت فاطمة إذا هو أيقف عليها تكونها ونم أيصلوا كنت فاطمة وعائشة قالت عائشة ولد رأينا هذا في حديث عائشة هذا وتقول رأيت عائشة مرت بعائشة لكن في ابن ماجه ابن ماجه بالهائي حال الوقت وحال الوصف وحال الرب وحال النصر احفظوا هذا انه اسمع جميل تقول حدثني ابن ماجه سواء تقول ابن ماجه القزويني او ابن ماجه كاتبت لها سواء في حال الوصف او في حال الوقت وتقول ورأيت ابن ماجه بينما هذا تقول فاطمة وعائشة كاتب الرفع والنصر في فاطمة وعائشة وايضا في الوقت تقول فاطمة وتقرا عن فاطمة هذا كاتب التاء وابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب السنن التي قبل بها الكتب الستة لكن كثير أبعض السنن أصح السنن النسائي وأوسطها أبو داود والترمذي وأضعفها ابن ماجه فإذا قيل لكم ما هي أصح السنن فقولوا سنن النسائي ثم بعدها الترمذي أبو داود ثم بعدها الترمذي وأخيرا ابن ماجه قال السنن
هم يرتبوهم يقولوا
بعد أبو داود ومن سيد خلص عليها ماشي كل واحد على ماشي ولا ما في صحة أصحى النسائي وبعد أبو داود وبعد الترمذي
احنا نقسمه الى سنة النصر
يقولوا هكذا اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي يخلوا النسائي على اخر مع ان النسائي اصحى قال واو لا تقتضي الترمذي وانما تقتضي الجمع المطلق
احنا نقسمه الاول الى سنة النصر
والله سلام قال وابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الكزويني صاحب الشنان الا فيكم من بعضكم الستة الا ما مؤلف جامع الاصول ابن الاذي ومؤلف تيسير الوصول التيبع فهم قعدوا ابن ماجه وادخلوا بدله موطا مالك لان موطا مالك اقدم من البخاري واحاديث اصح ما بين وبين النبي الا اثنين حتى بني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اكثر موقوفات ومقطوعات وهذا كل مرفوعات حتى ابن ماجه السنن فاذا قالوا لكم تيسير الوصول جمع الامهات الست فالامهات الست عنده اخرج منها ابن ماجه وادخل الله وادخل موطا مالك قال الستاتنا الأربعة بعد الصحيحين التي عزنا بأطرافها الحافظ بن عساكر وكذلك شيخنا الحافظ المزدي أعتنا برجالها وأطرافها وهو كتاب ضوي التبويب في البيت وقال لكن ضعيف أحاديثه ورد فيها أحاديث بعضها موضوعة وقد كانت وفاته سنة 73 الظاهر أنه في جبري كل زوينة تابع لدولة روسيا قال الخامس سبعة من الخطاب انتفع بتصانف في أعصارنا أبو الحسن التارك ابني توفى 385 وثلاثمائة في ذو تعذبت بغداد عن 79 سنة الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفى في صفر سنة 5400 وقد جاوز 80 مات ببلدة نيسابور وولد بها في ربيع الأول 221 عبد الغني سعيد المصري في صفر سنة 74 سنة
ايش كتب هذا
عبد الغني؟ ما ولا ذا عبد الغني مسعيد المصري ما بغى مشهور الحافظ أبو نعيم الإصبهاني 3496 سنة هذا الإصفهاني مع كتاب الحلية
والمستخرج
والحلية ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمرو النمري توفى 63 و495 سنة ما قال زينه أبو عمرو ابن عبد البر النمري من علماء الأندلس توفى 363 و400 ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ما هذا أشهر بالنار على علم توفى بنيسابور سنة 57 و400 عن 74 سنة قالوا لكل عالم شافعي له منة للشافعي منة عليه إلا البيهقي فهو نفع الشافعي خرج أدلة لكل مسألة من مسائل الإمام الشافعي ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي توفى 363 و400 عن 71 سنة هذا البغدادي هو الذي ألف في مسائل علم أصول الحديث ومصطلح الحديث لكل مسألة ألف فيها رسالة والآخرين جمعها كلها وسواها علم مصطلح الحديث كلهم بيختلفوا من ابن الصلاح وذ وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت صانفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث خط براني صاحب المعجم الأوسط والمعجم الكبير والمعجم السري خط براني وقد توفى 63 و300 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها نسبة إلى طبرية في الأردن والطبري نسبة إلى طبرستان في بلاد الأيراد معنا طبراني ومعنا طبري الطبراني صاحب المعاجم ينتسب إلى طبرية في الأردن بحيرة طبرية وهناك الطبري محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير العظيم وصاحب التاريخ وصاحب مذهب قد كم بالناس يتبعوا في المذهب هذا منسوب إلى طبرستان وطبرستان هذا في بلاد الأيران وهي قد كانت زيدية ومن الإمام المؤيد بالله والإمام أبو طالب والإمام الحسن الدروش والإمام علماء كثير زيدية بلا تبديل والتيلم ناصرية يسموهم الزيدية الناصرية، وفي اليمن يسموهم الزيدية الهادوية، والحافظ أبي يعلى الموصلي توفى 337، والحافظ أبي بكر البزاز توفى 392، وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة غير محمد بن إسحاق بن يسار مؤلف السيرة الذي سموها سيرة ابن إسحاق. سيرة ابن إسحاق هذا الثانية، هذا هو محمد بن إسحاق بن خزيمة وزميل محمد بن نصر وزميل محمد بن خزيمة ومحمد محمد بن جرير. أهلا وسهلا. أنت كيف؟ خذها بمعك ورق لنشتري حكا كالورق وحكا أبلا حكا العزيز كتبتم بيومه من شوية
العزيز ودك عندنا في المسجدنا خرج مع الدعوة مع ناس من جبوتي اليوم.
محمد بن خزيمة ومحمد بن نصر ومحمد بن جرير هذا الثلاثة الذي ذهبوا إلى مصر يقرؤون الأحاديث، إذا كان الواحد منهم يصير يشجع يجدوا عليه درهم ولا درهمين ويقضي بها يأكلها يوما ثلاث هكذا، مثل محمد بن حنبل كان يشجع في صنعاء ويواتوا للفلوس وتكفئ أسبوع ثلاثة ويقرأ عند عبد الرزاق السمعاني، وهذا قد كانوا يقرأوا يوم قاموا يوم بغير صبوح يستوي يقرأوا الحديث ويستوي فلوس يستروا بهم قضاء وعشاء ما بش ما يأكلوا. قالوا نسهم من يخرج يضلوا ما لقي الشقاء ولا لقي شيء سهموا. جاء السهم عند محمد بن نصر قالوا هيا شو طلب لنا قضاء لنا كلنا غدوة كل يوم عند من جسه لو ما خرجوا توضوا وصلى ركعتين وقال يا أرحم الراحمين النبي قدرها أن سؤال المخلوق والآن سنضطر لأن نسأل. اللهم إن كنت راضي عن سيرتنا هذه وعن جمعنا للحديث مع هذا الفقر المدقع فارتبنا من حيث تشاء، وإن كنت لا ترضى عن سيرتنا هذا فسنتوظف ونعمل وإحنا نستلنا ندارنا عمل آخر. وعليكم السلام ورحمة الله. استجاب الله ورقت وجلس مباشرة. استجاب الله تعالى أمير مصر أو ملك مصر لأنه قد كان مستقل استقلال ذاتي أحمد بن دور صلى الفجر ورقت فرأى النبي بيقول له أنت راقد ومحمد بن نصر في حانوت في مجو وأصحابه أرسل لهم حاجتهم في دهن. قال له الختام تعرف الشارع الفلاني؟ قال نعم. تعرف السوق الفلاني فيك؟ قال نعم. قال سير اسأل أيني الحانوت أو الحر الذي فيها محمد بن نصر وأصحابه وقلت لهم هذا الكيس الذهب وقل لهم يقول الأمير أنا خاجل منكم قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبني على هذا وقل لهم هذه التقدمة ووضوها حدد معهم الموعد أجي أزورهم أو لهم يجوا يزوروني لكن لا أجي إلا وقد رضيوا عني لأن النبي قد عاتبني. فبينما هو لقيت هناك مراعي وقد واحد تك قال من؟ قال أنت محمد بن ناصر؟ قال نعم. قال افتح قلمه. قال الأمير يقول لك رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر عاتبه الآن سلم لكم هذا لك أول خبرتك وقال تحدد الموعد هل غدوي يجي يزوركم لهانا أو أنتم تزوروا. تعال أكرمكم والله عشان ما قدرتش حتى دلوقتي وعود لما يجوا أصحابي وانت رجع قدرتي لي هذا الساعة نتيجة الخبر رجع نبع على الأمير عندهم قالوا يحدد الموعودهم جاءوا خبر ذه أيام معهور قال ما أمشي طيب أمانة كيس ذهب فيه هذا 1000 دينار هيا نكتشمها اكتشموها لكل واحد 333 ما رأيك قالوا أنا رأيي أن احنا نزور احنا لأجل لا يتشو لأن الناس بعدها يعتقدوا فينا عقيدة ملك مصر جاي يزورنا وبعدها نفلت القرايب وشعوذ ونسجل قال الثاني لا اللازم احنا نزوره لأجل نزوره لأجل حد يدرى من جملة من أي يدخل نسلم عليه ونخرج وحد يدرى بقصة بينما إذا جاء يدرى الناس كلهم جاوب الثالث قال الأفضل لا نزوره ولا يزوره أصدقائي هذا كفيدة أنا ما نموت نقوم رحلة لأن احنا بنكشف احنا بنصرف أسأل الترهم يوم ثلاث يخفضل عن التناني قالوا هذا هو الصعب قال لك وطحان الحافظ صلب والسيد وصاحبه قال له الكرة وراحوا لهم جاء رسول الملك يوم ثاني سأل قالوا بس خير أين تأخر ما تدريش أن جاءوا ورجعوا لهم بغضا قال وإمام العلم محمد بن إسحاق بن خزيمة وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البصري صاحب الصحيح أيضا وكانت وفاته سنة 54 والحافظ أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل توفى 67 هذا الكتب بعد حفظ قرائن لكن غالب ما فيهن يتخرن في المؤلفات غالب ما فيهن من الأحاديث الذي ماذا حديث ابن حبان وابن عدي وابن خزيمة والبزار وابو يعلى البوصلي والطبراني اكثرها قد تخرج في الكتب انه على هذه والسكونة معرفة الصدات والضعفاء من الرواة وغيرهم وهذا الفن من اهم العلوم اعلاها وانفعها ايش به تعرف حتى ندى الحديث من ضعفه وقد صنف الناس لذلك قديما وحديثا كتبا كثيرا من انفع كتاب ابن ابي حازم ولابن حبان كتابا نافعا احدهما في الصدات والاخر في الضعفاء وكتاب الكامل ابن عدي هذا لقد المطبوعات حتى ابن ابي حاتم في نحو 10 مجلدات اما حتى هذا حتى به الضعفاء للبخاري كتاب شريف والضعفاء للنسائي كتاب شريف والتواريخ المشهورة من أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي هذا ابن عساكر والمنسي والذهبي كلهم من علماء دمشق في القرن الثامن من الهجرة وهذه هذا البته العصر الذهبي في بلاد الشام في القرن الثامن الذي فيها الذهبي وفيها المزي وفيها ابن تيمية وفيها ابن القيم وفيها ابن عبد الهادي وفي هذا وقد جمعت بينها وزدت في تحرير الجرع والتعديل عليهما في كتاب سميته التكميم في معرفة السكات والضعفاء والمجاهيل وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك المحدث وله خير الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله والكتاب والمؤمنين بحيث غيبة بل يثاب يتعاطى ذلك إذا قصد في ذلك علماء الحديث قد كان يقول فلان سيئهم فلان كذا فلان كذا يجرعوه وهذا بعض المعتزلة ذم يحيى بن معين حينما كان يجرح الرواة فقال ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والإله شهيد فإن كان حقا فالمقالة غيبة وإن كان صدقا فالعذاب شديد قال لأن يكون غريمي رجل من أمة محمد جرحته لمصلحة خير من أن يكون غريبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف جبرت الأحاديث من حين ولم تبحث عن رجالها وثقاتهم. قال وقد قيل يحيى بن سعيد القطان ما كان يقول هؤلاء الذين بن سعيد يحيى بن سعيد يحيى بن معين المشهور والشاعر ما قال إلا ولا ابن معين قال الذي قرأ حديثهم في الصباح يوم القيامة قال لأن يكون هؤلاء خطبائي حب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ يقول لي لما لم تكذب عن حديثي. وقد سمع أبو تراب التخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة فقال له أتخطاب العلماء فقال له ويعك هذه نصيحة ليس هذا غيبة ويقال أن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبه بن الحجاج أول من ألف في علم الجرح والتعديل شعبه بن الحجاج وتبعه يحيى بن سعيد القطان ثم تلامذة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين. كتاب شعبه بن الحجاج لا أدري هل هو ألف لا يقولون ألف لكن لا ندري ما هو ألف ولا قالوا هكذا أول من ألف في علم رجال الحديث وتراجمهم شعبه بن الحجاج وعمر بن الفلاس وغيرهم وقد تكلف في ذلك مالك وهشام بن عروة جماعة من السلف وقد قال عليه الصلاة والسلام أتينا النصيحة تمامه لله ولإخوانه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامة امرأة مسلم بسنده عن تميم الساري وقد تكلف بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة. وقد ذكرنا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق والإمام مالك محمد بن مالك قالوا تعارف جرح وتعديل وكلهم الجارح والمعطل من الأئمة الكبار كيف نفعل؟ وعليكم السلام ورحمة الله لنا يوما بندوركم بالورق
عن موجودتنا كثيرا موجودتنا كثيرا
موجودة ثلاثة يوم جدتهم أمس ومحد واليوم في دور الزكاة أي هذا محمد بن عاجب الخزيمة المتطلب المطلبي مولاهم الذي ألف كتاب السيرة سيرة بن إسحاق سئل عن شعبة ما رأيك في محمد بن إسحاق بن يزار كان من العلماء الكبار قالوا لمالك بن أنس ما رأيك في بن إسحاق الدجال من التجاجل نحن من نصدق مالك وهو إمام دار الهجرة أو لا شعبه وهو إمام الجرح والتعديل كلهم علماء قال العلماء ننظر إلى الأسباب لماذا جرح هابط وهابط لماذا وثقه قالوا هابط وثقه لأنه بيألف في تراجم الرجال ويرده بيخدم المسلمين وألفوا وهم رتاح ما بينه وما بالشيء وهابط بينه وبين عداوة ما بين مالك بن أنس وابن إسحاق لأنه قال اعطوني بأحاديث مالك فإني بيضار لعللها تلقى بهيمة أحاديث هذا والبيضار هو الطبيب الذي يداوي الحيوانات فلما بلغ مالك قال وبنه بن إسحاق دجال من الدجاجلة رجحنا كلام شعبة لماذا رجحنا؟ لأنه ألفوا وهو مطمئن ما بشوي وهابك وهو منفعل هذا
واحد
من دولة حمد ايه من دولة معك. قال وقد تكلم بعض في غير فرم يعتبر لما بينهما من العتاوة المعنى وقد ذكرنا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك قال أنه دجال من التجاجلة وكذا كلام مالك فيه قال محمد بن إسحاق في الإمام مالك قال أنه كوني بعلال هذه زفة إنني بيدار العلال يعني أنها معلول مريضة على حاجة وهذا قال أنه دجال من التجاجلة وقد وسع السعيد يلقل في ذلك وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه من جد سلم فيه الانفعال ما نعمل جبه أن عطاني واستوني معرفة من اختلط في آخر عمره من اختلط في آخر عمره ما روى الناس بواسطة التلاميذ الذي جرأوا عنه وعادوا سرير قبل ما يخرف مقبول الحديث وما كان بعد ما خرف نردت الحديث هكذا قال العلماء فإذا التبس ردينا الحديث والمختلطين مذكورين في كتب علم رجال الحديث وقد جمعوا فيهم مؤلفات معرفة من اختلط في آخره في آخر عمره إما لخوف أو برر أو مرض أو عرض فعبد الله بن لهيعة ما اختلط تركت كتبه وكان دائما يعتمد على ما في كتبه خبر وإلا فهو علام وهو قاضي قضاة مصر القاضي عبد الله بن عظمة بن لهيعة أول قاضي في ديار المصرية معين من الدولة العباسية من أيام أبو جعفر المنصور وهو أول قاضي كان أول قاضي خرج يشاهد هلال رمضان بنفسه لأنه خلطوا في شهادة فالإمام القاضي فالمرة الثانية خرجوا بنفسه للإهراء وبعدها صارت قاعدة في مصر أول رمضان يراجموا هذا في المقدم وفي الإهرام عند البحث ثم يفتي أو يحكم القاضي عبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه واختلط في عدله احترقت فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل ثلاث صور الصورة الأولى قبل الحريق قبل الاختلاط مقبولة الصورة الثانية بعد الاختلاط مردود الثالثة إذا شكينا والتمس علينا الأمر نردت الحديث ومن اختلط في آخره عطاء بن الساير وأبو إسحاق السبيعي كان حافظا على الخليلي وعندما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك وسعيد بن أبي عروبان وكان سبع وكيع والمعافى بن عمر منه بعد اختلاطه ولهذا يرد حديثه والمسعودي وربيعة وصالح مولى سامة وحسين بن عبد الرحمن قال هندسي وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين سفيان بن عيينة في آخر عمره خرف قاله يحيى القطار وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين وعبد الرزاق بن همام في حال آخر عمره ضعف قال أحمد بن حنبل اختلط بعد ما عمي فكان يلجن ويتلجن فمن سمع منه بعد ما عمي فلا شيء يلجن هالطالب يقول له هذا الشيء هذا يسأله على الحديث هذا صحيح أو لا ضعيف في جواب طلبه واحد يقول هو ضعيف كان مع الصدق مع الضيع كان يقول التوبيع قال ابن الصلاة وقد وجدت فيما روى الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الطبري عن عبد الرزاق حديث منكرة إسحاق بن إبراهيم الطبري تلميذ عبد الرزاق الصنعاني الذي قال لابد من صنعاء إسحاق بن إبراهيم الطبري هذا الذي قالوا فيه لابد من صنعاء وإن دار الطبر ونفسد القاضي إلى هجرة تبر، هجرة تبر في شرعة من منكم يعرفها؟ إن سامك، من منكم يعرف سامك؟ من منا عرفكم
دارعب؟ يعرف سامك لكن ما قد عرفنا الشارع.
إذا ما بين سامك ودار عمك يسألوا أين قبر الولي ويوروكم قبر هانك النسوان يجن يبخر النوي يسمون قبر الولي، هو قبر إسحاق بن إبراهيم التبري. هما قلتنا لها وعد كم بنت معد كم بنت مسجد كذو مخرب ما بين دار عمك وما بين سامك.
وأنا
استمر بيقول
بأن
أصلح
حتى
من عبد الرزاق. ها؟
استمر
عبد الرزاق روى عن
لا لهم يقول دائما حتى من
عبد الرزاق. إيه نعم.
شو شارعي
على رأيك؟ ها؟ ما في غلط الشعر ما يسبر كل الشافعي لا بس حاجة التبري متأخر والشافعي بات سنة 105 أو 104 وحاجة التبري هذا ما جزاه أصحاب التبري ما قد ولد شادي كريم أو قد شباب ما قد عالم ما قد بيكتب الشناس من بغداد يقرأوا عنده. قال أبا لعل سبعه كارب ربعة أكتراته وذكر إبراهيم الحربي أن التبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 76 أن التبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 76 يعني ما رويت عنه. وذكر إبراهيم الحربي أن الطبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 76 إذن ما روز عنه
من خلص من
بداية من لكن أبقى لكن مش حاجة بن إبراهيم الطبري الظالم تلميذ آخر أما الطبري فهو متأخر وكذلك الشعر الذي يبتل الشافعي ما يصح في الشافعي وعارف اقترض بآخره ومن يسمى هذا وادي الفروات. اسألوا أين وادي الفروات؟ هذا من عند سامك إلى عند هذا يقولوا في ترجمة وذلك في وادي الفروات جزء من سرحان اسمها وادي الفروات وبعضهم يقول أن سرحان كلها اسمها وادي الفروات والظاهر أنها جزء من سرحان. ومن من أخضرد من من بعد هؤلاء أبو قلابه الرجاشي وأبو أحمد الغضريفي وأبو بكر ابن مالك القضيعي خرف حتى كان لا يدري ما يقرأ النوع الثالث والستو معرفة الطبقات وذلك أمر استراحي فمن الناس من يروي أصحاب كلهم طبق واحدة ثم التابعون بعدهم كذلك ويستشهد على هذا بقوله عليه السلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فذكر بعد قرنه قرنين او ثلاثة اصحابه عادم طبقات عشر الطبقة الاولى الذي اسلموا قبل الهجرة الى الحبشة الطبقة الثانية الذي أسلموا وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة الطبقة الثالثة أهل بدر الطبقة الرابعة أهل أحد الطبقة الخامسة أهل بيعة الرضوان الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان في بيعة العقبة حتى بيعة الحديبية والذي بعدها أهل الذي وخيرا قالوا من حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ثم مسلبة الفتح ثم الصبيان هذا لا درجات أصحابه
ما أشهدت
في السماء أي لكن في الفضيلة في الفضيلة وبواحد ألف داعين عالم اسمه فلان المالكي سمعته به فرحان المالكي عنده ان اصحابه هم على الطبقه الاولى الذي هذا من الحديبيه ومن ذلك وهذا عنده بعد الحديبيه مثل خالد بن الوليد مش أصحابي عنده. الذي أسلموا يوم الفتح مش أصحابي عنده. العطاس بن عبد المطلب مش أصحابي لأنه ما هاجر إلا بعد الفتح. عبد الله بن عباس مش أصحابي. من هنا اخترع لك وشلها هنا وتلقوا في القبول لأنه شيع قوي. فحد بلقي لي قال عليكم كتاب الفرحة. قلت باش اقرأ كتاب فرحة هذا؟ لو ما ردت عليه واحد عالم سعودي ردت عليه زدودات طويلة في جامعة الرياض ولكن أصله يمني. مشو مالكي يعني نسبة إلى الإمام مالك. مالكي نسبة إلى بني مالك. بني مالك هذا من القبائل الذي في المخلاف السليباني في جيزان وفي صبيا وفي أبو عريش وغيرها الذي يسموه القبائل قبائل حيفا وقبائل بني مالك. هم عندهم أصل الزيدي من الزيدها الذي في صبيا لأن باقي زيدي في صبيا وأبو عريش لأن الدولة الزيدي قد كانت تملك رهنك وهم حاسدين لبلاد صعدة قد كانوا زيديين لكن بعدها قريب الرياض وبعدها اقترب هذا ضد الحنبليين وضد السلفيين وضد الناس كلهم لكن قد رتوا على الردودات يعني أنه تعصب طويل تعصب طويل كل قرار لكن لا ندري ما هو الحاضر عليه هل قد جرد من شيعة العراق أو شيعة الأيران يخلخلوا المسابة الحنبلي من وسط البلاد ما هو الذي دلع الله ما ألف هذا الكتاب ومن جاء قال سين اشتروا كتاب فاهم قلت فاش القرش ولا شيء له ما بعد يمدح النتو عليه تعالى شيخ أخوه الدينيو
تعالى شيخ أخوه الدينيو
ما بعد
الدكتور عبد الوهاب الدينيو
وين هذا واحد يدرس على
كل
هذا إذا عندي المعلم نفسه يدرس على واحد يجيب اسمه من علماء السعودية يدرس على كل مجلد هو من الناس
الطبقات الأشرية داوية حق الصحابة ما تقول لك نعم
كده زايد بعيد من تايت لبا لأنه شيء دارين من جوة سألوه ها؟ عبا إشياء توبية
حتى الله يصدع عجرهن عندك في الدنجاج حتى الله يصدع عجرهن عندها
اي لكن عاد يشتي مني التوبية
يكتبونهم لأنهم
اي نعم قد ما آخر آخر درجة حتى ذا الوقت الذي حضروا حتى ذا الوداع ذكرهم الوزير في الروض الباسم الذي طالع في الكامل 60 سنة أو أكثر من 60 في أيام الإمام يحيى
ذكرهم الوزير في الروض الباسم
الروض الباسم لحق الطبع حتى مرات ها؟
حتى قال عمران محمد عليه
إذا عقد الجديد هذا كان طالع في النسخة القديمة الذي طبعت في مصر قديما هذا كان طالع معه عاد النسخ قليل هو الذي طالعه ما يطالع إلا للناس الناصبي أن قال ومن يجعل كل قرن 40 سنة ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد سعد بالواجدي وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله ولو كتاب طبقات أحفاد مفيد أيضا جدا
سعد
بالواجدي
سعد بن محمد
الواجدي قد كان مؤرخ لكن يبالغ مجروح عند أهل الحديث لكن تلميذه والكاتب حتى قد كان تجه محمد بن سعد الطالب محمد بن سعد تجه مع كتاب اسم الطبقات بن سعد طالعت قبل الظاهر 55 سنة كتاب طبقات بن سعد أما تاريخ الواجدي فهو ضعيف كتاب فتوح كذب أكثر المبالغة الذي يقولون أنها الرواية حق الإذاعة والتلفزيون ويتو هذا كرد وساس حق فضاها أنا بدل الصنديق خالد بن الوليد والذي كذا كذا ويتو ملك من هذا البنت الذي حاربت
حولت بنت الأزوار
حولت بنت الأزوار نفاق والحاء ترى المؤرخين ما لقينا ما لقيش هذا البراءة بتاع الخول تنتهى الأزواج، بينما ترى بزيد انت ولها قصة وراجع بسار التوبين ساعة القمر وربطتوها لبسة عسكري كلام دين حمس هكذا وسيد في يسا والتولها قصة وهات ما حرب هذا. وإذا المحدثين والمؤرخين قالوا ما لقيناش الاسم هذا
مشتوي تحدث حي تحربين لك
قال أنه الرابع والستون معرفة المواضيع من الرواة والعلماء وهو من المهمات فربما نتبعات من القبيلة فأعتقد السامة أنه منهم صلب أي من صلبهم ونسب مثل عبد الرزاق الصنعاني الحميري لا هو حميري ولا هو عربي هو من أولاد فارس الذي طلبهم سيف بن ذيزن ولهذا يقولون مولاهم ويقول محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي مشوا من قبيلة الجعفي قبيلة اليمنية مولاهم ولا ما هو من بلاد بخارى أمثل هذا البخاري وهو من المهمات وربما نسمعهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبا أي مصدم ولا تدري مثل عبد الرزاق الصنعاني الحميري ليس حميري وإن فارسي وكذلك محمد بن إسماعيل البخاري يقولون الجعفي والجعفي الكبير اليمني قالوا مولاهم وإنما هو من مواليهم فيميز ذلك ليعلم وإن كان قد ورد من عديد مولى الجم من أنفسهم ومن ذلك أبو المخترة الطائي وهو سعيد بن فينوس وهو مولاهم وكذلك أبو العالية الرياحي وكذلك الليث بن سعد الفهمي مولاهم الليث بن سعد العلامه المصري الكبير الذي مثل من مسجد مسجد الليث وانا سالت منه قلت هذا المسجد مسجد واو قال الليث على لغه مصر الليث وانا صار انه اسم هذا انه اسم فرنسي يمكن وانه الليث بن سعد علامه كبير ما وصل الشافعي الى مصر لو قد ما
من عاشكم بدون تشد اليهم؟
اي نعم قال وكذلك عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى عبد الله بن صالح كاتب الليل وهذا كفي فاما ما يذكر في ترجمه البخاري انه مولى الجعفيين فالاسلام جدته الاعلى على يد بعض الجعفيين وهم يمنيين اما هو من بخارى وكذلك الحسن بن عيسى الما سرجسي ينسب الى ولاء عبد الله بن المبارك لان اسلم على يديه وكان نصرانيا وقد يكون بالحلف كما يقال في نسب الامام مالك بن انس مولى حميري مالك بن انس حميري يمني لكنه كان حريصا لقبائل تيم الذي منهم ابو بكر الصديق وطلحه بن عبيد الله ولكن كان جده مالك بن ابي عامر حليفا لهم وقد كان عسيفا عند طلحه بن عبيد الله التيمي ايضا فنسب اليهم كذلك وقد كان جماعه من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي وقد روى مسلم في صحيحه ان عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكه اثناء الطريق في حج او عمره قال له من استخلفت على اهل الوادي قال ابن عبزاء قال ومن ابن عبزاء قال رجل من الموالي قال أما أني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين أكثر علماء الحديث يقوم من بلاد هذا حتى تعصب ابن خلدون وقال الذي حفظه الحديث والسنهم العجم وما قدوا تعصب بحشي لكن لا تخذوا لكن مش ما البخاري عجمي لكن مسلم عربي مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري من بني قشيري عربي كذلك النسائي من نسع عجمي لكن الامام ابو داود صاحب السمن السجستاني هو أزدي من قبائل الأزد من قبائل اليمن وعمان كذلك ابن ماجه القزويني والترمذي هذا لا من العجم، لكن معنا مالك بن أنس حميري، ومعنا أحمد بن حنبل شيباني، هذا لا كلهم عرب. يعني يتحالفوا مثل ما قلت، كانوا القبائل عندنا يتحالفوا قبائل كذا كذا مع قبائل كذا، يتحالفوا يفعلوها مثل ما تتكى مثل بني تيم هذا لا، ومالك بن أنس جدت مالك بن أنس يكون منهم كما عندنا يا أخي يذبحوا يا أخي، وعندهم قتالوا قبيلة أخي قبيلة وتعارفها وتكون منها وتتعصب معها في الحرب أو في الغلبة أو في أي شيء. قال وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال لهم من يشد مكة، فقلت عضى، قال فأهل اليمن، وهو عضى هذا مولى، فقال فأهل اليمن، قلت ضاروس وهو مولى من ذرية الفرس مثل عبد الرزاق السمعاني، قال فأهل الشام، فقلت مكحول، قال فأهل مصر، قلت يزيد بن أبي حبيب مولى، قال فأهل الجزيرة، أهل الجزيرة البلد جزيرة بن عمر، بلاد ما بين بلاد الشام وبلاد العراق، في بعض الأحوال قد كانت تتبع العراق وفي بعض الأحوال تتبع الشام، هذه الجزيرة بن عمر الذي منها العلامة الجزري، العلامة الجزري هو من ما بين تركيا وسوريا والعراق، فأهل الجزيرة فقلت ميمون بن مهرة، قال فأهل خراسان قلت الضحاك بن مزاحم، قال فأهل البصرة فقلت الحسن بن أبي الحسن الحسن البصري، قال فأهل الكوفة قلت إبراهيم النخعي، وذكر أنه يقول له عند كل واحد أمن العرب أم من الموالي، فيقول من الموالي، فلما انتهى قال يا زهري والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخضب لها على المنابر والعرب تحتها، فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقى، قلت وسأل بعض العرب رجلا وكذلك علماء اللغة الزبخشة الشرعية والفيروز أبادي، هذا لا من علماء اللغة العربية وهم عجمي وزيبا، قلت وسأل بعض العرب رجلا من البذرة فقال من هو سيد هذه البلدة، قال الحسن بن أبي الحسن البصري، قال أمولاه، قال نعم، قال فبما سادهم، فقال بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم، فقال عربي هذا العمر عبيك هو السعدات، الناس يحتاجوا الحسن البصري في علمه وهو ما يحتاجهم أن يضربهم، أنه على الخامس وستون معرفة أوضان الرواة وبلدانهم وهم ما تمده كثير من علماء العديد، وربما ترتب عليه فوائد مهمة منها معرفة الشيخ الراوي فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعينا بلدية طالبة، وهذا مهم جليل، وكانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائل والعشائر والبيوت، والعجم إلى شعوبها ونساتيقها وبلدانها، وبني إسرائيل أسبابها، فربما جاء الإسراء وانتشر الناس والأقارب نسبوا إليها أو إلى مدنها أو قراها، فمن كان من قرية فلا ينساب إليها بعينها وإلى مدينتها إنشاء أو إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فلا ينساب إلى أي ما شاء، مثل ما محمد بن راشد كان قال له معمر بن راشد قال بصري أكثر عامي، لأن أصرف بصري ولكن عاش في صنعاء ومات في صنعاء، ولا أحسن أن يذكرهما، فيقول مثلا الشامي ثم العراقي أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك، وقال بعضهم إنما يسوغ الإنساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأسفل، وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وهذا آخر ما يسأل الله تعالى من إختصار علوم الحديث، والله الحمد والمنة. إله ما عاد عندكم زيادة والآن سيقع الخلاف ما تقرأه بدله، ونتيجة الخلاف شحنت وأقول ما عاد تقري.
كان الانتهاء من دراسة هذا الكتاب على يد شيخنا القاضي محمد بن إسماعيل العمراني يوم السبت الموافق 27 من شهر صفر لعام 25,400,000 الموافق 17 بشهر إبريل 2004. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم جميع إخواننا طلاب العلم بهذا الشرف المفيد. ولأنه بقي من الشريط بقية فنسرنا إن شاء الله إكماله بهذه المادة النافعة، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقرأ. وأرجو من إخواننا المستمعين الدعاء لشيخنا الفاضل وأيضا لمن سجل هذه الدروس وهو أخوكم محمد السياغي. نسأل الله أن يأجرنا وإياكم وشيخنا خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة إخراج شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين للمنظومة البيكونية في مصطلح الحديث، وكان هذا الشرح من 25 من شهر ربيع الأول من عام 1400 من الهجرة إلى اليوم 6 من شهر جمادى 2 من نفس العام. نسأل الله سبحانه الأجر والمثوبة للشيخ والعلم النافع والعمل الصالح للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. والآن مع الشريط الأول من هذا الشرح.
هذه لا بد منها إن شاء الله، الحفظ والمناقشة، ثم نبدأ بهذا المثل القصير البيقونية. فنقول اعلم أن علم المصطلح علم مهم ينبغي لكل طالب علم أن يلم به ولو ببعض الشيء. وأما قول من قال من الناس إن علم المصطلح لا داعي له اليوم لأن الأحاديث قد دونت والعلماء تكلموا على الصحيح والضعيف وبينوا كل واحد منهما وبينوا أحكامه، فهذا قول لا أساس له من الصحة. فهذا العلم يعني المصطلح لا زال قائما ولا زالت أهميته موجودة. واعلم أن فائدة علم المصطلح هو تنقية الأدلة الحديثية التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخليصها مما يسوبها من ضعيف وموضوع وغير ذلك. وذلك أن الشرع كما نعلم جميعا نقل إلينا نقلا بأدلته من الكتاب والسنة. أما الكتاب العزيز فقد حفظه الله عز وجل وتلقاه الناس صاغرا عن كابر وتواتر تواترا لفظيا ومعنويا لم يوجد له نظير في الكتب السابقة، ولهذا لم تتطاول عليه ولله الحمد أيدي التحريف، بل كان محفوظا حتى من حاول أن يحرف معنى القرآن فإن الله تعالى يقيض له من يصده ويبين عدوانه على كتاب الله عز وجل. أما التحريف اللفظي فما علمنا أن أحدا من الناس حاول أن يحرفه، أي بأن يغير كلمة بكلمة أو ما أشبه ذلك، إلا ما ينقل عن بعض المبتدعة كما يقال إن بعضهم كان يقرأ وكلم الله موسى تكليما فرأها هكذا من أجل أن يكون الكلام من موسى لله. وكما قيل عن بعضهم أنه قرأ ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم بدل وهو السميع البصير، ولكن هذه نقول تذكر ولا يعلم لها إسناد، قد تكون صحيحة وقد تكون موضوعة لتشويه أهل البدع. أما معناه أي معنى القرآن الكريم فإنه لا شك أنه تعرض له المرسلون الزائغون، وهذا أمر قد ثبت في نفس القرآن، قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. القرآن الكريم إذن إذا أردنا أن نثبت حكما به، أي إذا أردنا أن نثبت حكما ونستدل عليه بالقرآن، فإننا لا نحتاج إلى نظر في ثبوته. لماذا؟ لأنه ثابت منقول بالتواتر القطعي، يتناقله الصغير عن الكبير. لكننا نحتاج إلى ثبوت دلالته على الحكم، نحتاج إلى ثبوت دلالته على الحكم، لأنه قد يستدل به من يستدل، ولكنه لا دلالة فيه على ما زعم. وهذا يكون كثيرا كما يعرفه من تتبع أقوال أهل العلم. أما السنة المطهرة فإنها تحتاج، أو فإن المستدل بها يحتاج إلى أمرين. فالأمر الأول ثبوت سندها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني ثبوت دلالتها على الحكم، فتكون العناية بالسنة النبوية أمرا مهما، لأنه ينبني عليها الأحكام الشرعية التي كلف الله بها العباد من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات وغير ذلك. الخلاصة الآن، المستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد فقط. الأخ ثلاثة أرباع ولا نصف؟ المستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد، وهو ثبوت ثبوت الدلالة، دلالة القرآن على هذا الحكم فقط. لماذا لا يحتاج إلى ثبوت السند؟ هنا لأنه نقل إلى النقل متواثرا قطعيا يتريشه. طيب، المستدل بالسنة يحتاج نظرين، الأول أو لشيئين. الأول فيه، طيب نشوف أصحاب النوم. نعم، أين؟ طيب في صحة النقل، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني إيش؟ لا، هذا داخل السنة في صحة بالنسبة إلى الرسول. ثبوتها على الحكم إيش؟ ما معنى هذا؟ ثبوت دلالة الحديث بالتبرع، ثبوت دلالة الحديث على الحكم. إذن ثبوت الدلالة يشترك فيه القرآن والسنة، لا بد من هذا. ثبوت السند أو ثبوت النسبة يختص بالحديث. لماذا؟ لأن القرآن نقل إلينا نقلا متواترا قطعيا لفظا ومعنى، نقله الأصاغر عن الأكابر. ولهذا نكاد أن نقول إن 99% من المسلمين قد حفظوا القرآن، ليس عن ظهر قلب ولكن أدركوه وقرأوه. من هنا نعرف حاجتنا إلى مصطلح الحديث، وأننا بحاجة ماسة إلى علم مصطلح الحديث. وإن كان العلماء الأوائل رحمهم الله وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا قد تعبوا وهذبوا السنة ونقوها من الضعيف وبينوها، لكن كل إنسان لا بد أن يفوته من الكمال ما يفوته. فنحن نتعلم مصطلح الحديث لعلنا نشارك إخواننا الذين سبقونا بالإيمان والعلم فيما ذهبوا إليه. ثم أعلم أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. فإن الحديث رواية يبحث عما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأحواله، هذا علم الحديث رواية، يبحث فيما ينقل لا في النقل. يعني مثلا جاءنا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام نبحث هل هو قول أو فعل، هل هو نعم أو حال، هل يدل على كذا أو لا يدل، هذا علم الحديث رواية. موضوعه ذات الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يبحث في ذات النبي عليه الصلاة والسلام وما يصدر من هذه الذات من أقوال وأفعال وأحوال. الأقوال معروفة والأفعال كذلك معروفة، ومنها الإقرار، الإقرار على الشيء يعتبر فعلا. أما الأحوال فهي صفاته كطويل وقصير وأبيض وغير أبيض، نعم، يغضب يفرح وما أشبه ذلك. فهذا يسمى علم الحديث رواية. إذن هو يبحث في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينسب إليه من قول وفعل وأحوال أو حال. اجتماع الأول اجتماع الثاني، أقوال وأفعال وأحوال أو قول وفعل وحال، لا يتعرض للسند ولا لرجال السند ولا لأي شيء. علم الحديث دراية هو علم يبحث فيه، يبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. هذا علم الحديث إيش؟ دراية. علم يبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. يعني مثلا من هو الراوي المقبول، من هو الراوي المرجوح؟ المروي، نعم، هذا الحديث ما هو المقبول منه وما هو المرجوح؟ وبهذا نعرف أن قبول الراوي لا يستلزم قبول المرجوح، لا يستلزم قبول المرجوح. لماذا؟ لأن السند قد يكون رجاله ثقات عدولا ليس فيهم بأس، لكن يكون السند الذي هو الحديث شاذا أو يكون معللا، وحينئذ لا نقبل. عرفت؟ كما أنه أحيانا لا يكون رجال السند يعني يصلون إلى حد القبول والثقة، ولكن الحديث الذي هو المروي يكون مقبولا لأن له شواهد من الكتاب والسنة أو قواعد الشريعة تؤيده. تبارك يا جماعة، علم الحديث دراية. الأخ علم يبحث عن من حيث القبول والرد. إذن هل يبحث في الحديث من حيث الدلالة والأحكام أو لا؟ لا يبحث. علماء الحديث دراية لا يبحثون عما يكون في الحديث من أحكام وغيره. فصار علم الحديث ينقسم إلى، نعم، طيب، علم الحديث رواية. أحمد، فيما ينسب إلى من أقوال وأفعال وأحوال. طيب، علم الحديث دراية من حيث القبول والرد. يعني لا يبحث عن الراوي والمروي من حيث الطول والقصر وطول الحياة وقصر الحياة، لا، من حيث القبول والرد. استفدنا من قولنا أنه يبحث عن حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد أنه لا يلزم من قبول الراوي قبول المروي، وإلا لاستغنينا بقبول الراوي، ولا يلزم من رد الراوي رد المروي. واضح؟ كيف ذلك؟ قد يكون السند ثابت ورجاله ثقات عدولا لا إشكال فيه ولا بأس به، ولكن يكون المروي شاذا أو معللا، طيب كذلك بالعكس قد يكون الراوي ضعيف ولكن الحديث له شواهد من القرآن أو السنة أو قواعد الشريعة العامة وحينئذ نقبله. ولهذا أحيانا تقبل الأمة الأحاديث المرسلة مع انقطاعها.